الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وليعظم أمره ونهيه، وليعرف بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد ويعظم ويطاع أمره ونهيه، لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه. وبين سبحانه أيضا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وأنه العليم بكل شيء جل وعلا. كما أن من الحكمة في خلق الخلق وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته. إن العبادة هي الخضوع لله جل وعلا والتذلل له، وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامره وترك نواه سميت عبادة، لأنها تؤدى، أي هذه العبادات المفروضة تؤدى لله بالخضوع والتذلل له وحده. ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق، ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه سبحانه على بصيرة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق، وهم أئمة الهدى، وهم دعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته. فالله سبحانه أكرم العباد بهم، ورحم الخلق بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيدي المرسلين الطريق السوي والصراط المستقيم، حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى لا يقولوا: ما ندري ما أراد الله منا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقطع الله المعذرة وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبين الله تعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد من توحيد الله تعالى وشريعته سبحانه. فإن قوله سبحانه: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق، لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح عليه السلام، كان الناس على الهدى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف. ثم وقع الشرك في قوم نوح فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما يجب عليهم من حق الله تعالى. فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام وبعده الرسل، كما قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله تعالى أنزل الكتاب ليبين حكمه تعالى فيما اختلف فيه الناس، وليبين شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده، وينهى الناس عما يضرهم في العادل والآجل. وقد ختم الرسل سبحانه بأفضلهم وإمامهم وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وأوذي في الله أشد الأذى، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك كما صبر من قبله من الرسل من صبر عليهم الصلاة والسلام. صبر كما صبروا وبلغ كما بلغوا، لكنه أوذي أكثر وصبر أكثر وقام بأعماء الرسالة أكمل قيام عليه وعليهم الصلاة والسلام. مكث 23 سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه وينشر أحكامه، منها 13 سنة في أم القرى في مكة المكرمة، أولا بالسر ثم بالجهر، صرع بالحق وأودي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس مع أنهم يعرفون صدقه وتمام أمانته ويعرفون فضله ونسبه ومكانته، لكنه الهوى والحسد والعناد من الأكابر والجهل والتقليد من العامة. فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأودي بسبب ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندوا مع معرفة الحق قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبين سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعلمون صدقه وأمانته في الباطن، وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكنهم جحدوا الحق حسدا وبغيا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبال بذلك ولم يكترث به، بل صبر واحتسب وسار في الطريق، ولم يزل داعيا إلى الله جل وعلا صابرا على الأذى، مجاهدا بالدعوة، كافا عن الأذى، محتملا له، صافحا عما صدر منهم حسب الإمكان حتى اشتد الأمر وعزموا على قتله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أذن الله له بالخروج إلى المدينة، فهاجر إليها عليه الصلاة والسلام، وصارت المدينة عاصمة الإسلام الأولى، وظهر فيها دين الله، وصار للمسلمين بها قوة ودولة، واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإيضاح الحق، وشرع في الجهاد بالسيف، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى، ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث السرايا وغزى الغزوات المعروفة حتى أظهر الله دينه على يديه، وحتى أكمل الله به الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة. ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فتحمل أصحابه من بعده الأمانة وساروا على الطريق، دعوا إلى الله وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحق، مجاهدين في سبيل الله عز وجل، لا يخشون في الله لومة لائم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله جل وعلا. فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين، ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعة الله ويوضحون لهم العقيدة التي بعث الله بها الرسل، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان وغير ذلك. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا بالله وحده، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. وأوضحوا للناس أن العبادة حق لله وحده، وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من الآيات كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصبروا على ذلك صبرا عظيما، وجاهدوا في الله جهادا كبيرا رضي الله عنهم وأرضاه. تبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين من العرب وغير العرب، ساروا في هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، وتحملوا أعباءه، وأدوا الأمانة مع الصدق والصبر والإخلاص في الجهاد في سبيل الله وقتال من خرج عن دين الله وصد عن سبيله ولم يؤدي الجزية التي فرضها الله إذا كان من أهلها. فهم حملة الدعوة وأئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أتباع الصحابة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى، ساروا على هذا الطريق وصبروا في ذلك، وانتشر دين الله وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم والإيمان من العرب والعجم، من الجزيرة جنوبها وشمالها، ومن غير الجزيرة من سائر أرجاء الدنيا ممن كتب الله له السعادة ودخل في دين الله تعالى وشارك في الدعوة والجهاد وصبر على ذلك، وصارت لهم السيادة والقيادة والريادة والإمامة في الدين بسبب صبرهم وإيمانهم وجهادهم في سبيل الله رب العالمين. وصدق فيهم قوله سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق هذا في أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، وفي من سار على سبيلهم صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق وأعلاما يقتدى بهم بسبب صبرهم ويقينهم، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم الأئمة وهم الهداة وهم القادة في سبيل الحق والدعوة إلى الله. وبذلك يتضح لكل طالب علم بل لكل مسلم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله، بل في أشد الضرورة إلى ذلك. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله، على وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن الدعوة إلى الله تعالى من الفرائض، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها قوله جل وعلا: ادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله، هم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم اتباعه صلى الله عليه وسلم، السير على منهاجه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد صرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، ولكن الدعوة إلى الله تعالى فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي فيسقط عن الباقين حينئذ ذلك الواجب، وتصير الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم، إذا لم يقم أهل الدولة، أهل القطر المعين بالدعوة على التمام، صار الإثم عاما وصار الواجب على الجميع، فتصير فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله جل في علاه بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله جل وعلا. وفي وقتنا هذا يسر الله تبارك وتعالى أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزة، عن طريق الصحافة، عن تلك الطرق التي استحدثت في هذا العصر، طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشوا في الله لومة لائم، ولا يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقيراً، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين فيكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك. فأما إذا ولد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي سواك، فإنه حينئذ يكون هذا الأمر في حقك سنة. وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات، ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، وجماعة أيضا قالوا ذلك: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه. ومعلوم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة رضي الله عنهم كذلك بذلك حسب طاقتهم. ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم. كل ذلك على قدر الطاقة وعلى قدر العلم. فعند قلة الدعاء وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. ولا شك أن هذا ينطبق على مجتمعاتنا. عند قلة الدعاة إلى الحق وكثرة المنكرات وعند غلبة الجهل، تكون الدعوة إلى الله فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وإذا كان في محل محدود كقرية أو مدينة أو حي ونحو ذلك، ولد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كما ينبغي كفى، وصار التبليغ في حق غيره سنة لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه. والقول بأن الآية الكريمة إنما هي دليل على أن الدعوة إلى الله جل وعلا على سبيل فرض الكفاية، هذا على قول من قولين في تفسير الآية الكريمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره. هذا إذا جعلت من تبعيضية، ولتكن منكم، وليكن بعض منكم، فتكون من تبعيضية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أما إذا كانت من، هذا هو الصواب هو الاختيار الراجح بإذن الله جل وعلا، أن من بيانية، ولتكن منكم جميعا أمة يدعون إلى الخير. فالأمر ها هنا لا ينصرف إلى فرض الكفاية، بل هو دليل على فرض العين في أمر الدعوة، وأن الدعوة واجبة على كل مسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للمكان الذي يعيش فيه الإنسان، إلى القطر الذي يتوطنه ويسكنه. لكن بالنسبة إلى بقية أرض الله، إلى بقية خلق الله، يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف. قد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وتكون سنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه ولد في محلهم في مكانهم من قام بالأمر وكفى عنه. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر، وما عليهم إلا أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار على حسب الإمكان وبالطرق المستطاع وباللغات الحية التي ينطق بها الناس. يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها، طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة ووسائل التواصل المختلفة إلى غير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق. كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله جل وعلا، وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم، ونظراً إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة إلى الشرك في كثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة. نظراً إلى هذا، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوها، وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك، لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دين الله ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله جل وعلا. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل، هذا النشاط الملحد، أن يقابلوه بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله سبحانه. أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وكذلك ما جاء في سنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. من أوضح ذلك قوله جل جلاله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأوضح سبحانه الكيفيات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية وأن يسلكها. يبدأ أولا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق الداحضة للباطل. لهذا قال بعض المفسرين: المعنى يعني ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا المعنى بالقرآن، لأن القرآن هو الحكمة العظيمة وفيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم معناه بالأدلة من الكتاب والسنة، بالحكمة أي بالأدلة من الكتاب والسنة. على كل حال، الحكمة كلمة عظيمة، معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق المبينة له، وهي كلمة أي الحكمة كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة. تطلق الحكمة على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين، وتطلق الحكمة على العقل وعلى الورع وعلى أشياء أخرى، وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الحكمة الأمر الذي يمنع عن السفه. هذه هي الحكمة. والمعنى أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه وتزجرك عن الباطل فهي حكمة. هكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه هو حكمة. فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله، وقد سماها الله تعالى حكمة في كتابه العظيم كما في قوله سبحانه: ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة، وكما في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأهل الدعوة إلى الله لم يرضوا لأنفسهم أن يروا الغرقى فلا ينقذوهم، هذا ليس من المروءة أن ترى غريقا ثم لا تنقذه، وإلا لفقدت إنسانيتك. لم يرضوا لأنفسهم أن يروا الغرق فلا ينقذوهم، ولا فقدوا إنسانيتهم فتركوا الحيارى يحيدون عن الطريق بلا إرشاد، ولم يدفنوا العلم ولا أوقفوه على أنفسهم. أهل الدعوة إلى الله ألقوا دثر الراحة ونفضوا غبار الكسل عن أنفسهم، وانطلقوا في خضم الحياة الهائج الثائر حاملين النور للآخرين، فعلموا الجاهل ونبهوا الغافل وهدوا الضال بإذن الله تعالى وتوفيقه. فأفضل النفع للآخرين إخراجهم من ظلمات الكفر والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والسنة والطاعة، على رأس الأعمال الصالحة المتعدية النفع الدعوة إلى الله جل وعلا. وأفضل النفع للآخرين إخراجهم من ظلمات الكفر والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والسنة والطاعة. قال ربنا جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فعلى المسلم الواعي أن يجتهد في الدعوة إلى الله جل وعلا. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما مر يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فرض على كل مسلم على حسب طاقته ووسعه وعلمه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا مناط خيرية الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في الذكر، لأن الإيمان بالله تشترك فيه الأمم، وأرسل الله تعالى المرسلين ونبأ النبيين من أجل الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو خصيصة هذه الأمة، ينبغي على هذه الأمة أن تلحظ أن شعارها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من مناط خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دعوة إلى الله جل وعلا، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك أعظم دعوة يدعو بها مسلم غيره. فالدعوة إلى الله تكون هكذا ميسرة وسهلة، كل بحسب قدرته واستطاعته وعلمه، ويتوقف عند حدود ما يعلم، ويضم إلى ذلك ما هو معلوم من بذل المال في الدعوة إلى الله جل وعلا. والوسائل إلى ذلك كثيرة جدا بفضل الله، يمكن لمن آتاه الله مالا أن يشارك في الدعوة إلى الله مشاركة عظيمة بطباعة الكتب، بشرائها وإهدائها للمحتاجين إليها، وغير ذلك من الوسائل التي يتم بها التعليم وبث العلم في الأمة. هذه كلها أمور متاحة، وجعلها الله تبارك وتعالى ميسورة مبذولة، مع الحفاظ على الوقت حتى لا يضيع مبعثرا على مذابح الضياع والفراغ، فإذا ما انقضى العمر أو كاد جاءت الحسرة وجاءت الندامة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خذ من فراغك لشغلك، هذا نصف علاج ما ذكر في الحديث، والنصف الثاني خذ من صحتك لمرضك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك، فإنك لا تدري ما يأتي به الغد من مقادير الله جل وعلا، فتستثمر ذلك، تستثمر عمرك، تعلم الناس وتدعوهم إلى الخير والهدى وإلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.